أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فانصبه بالواقع فيه مطرا كان وإلا فنه مقدرا. بعد أن فرغ من تعريف المفعول فيه وصل الكلام إلى بيان حكمه، وهذا جار على وفق الترتيب الفني، حيث إنه كما قرأنا في المنطق إن رتبة التقسيم متأخرة عن رتبة التعريف، لكون التقسيم حكما والحكم على المجهول لا يفيد، والشيء ما لم يعرف فإنه يبقى مجهولا. فحكم هذا الذي عرفنا أنه مفعول فيه أنه ينصب، وناصبه بحسب تعبير المصنف الواقع فيه. أراد المصنف أن يشير إلى سبب كون الفعل مثلا قادرا على نصر المفعول فيه، وحاصله أن الفعل لكونه دالا على حدث، والحدث لا بد وأن يكون مظروفا للزمان أو المكان، فيكون الفعل طالبا لمعرفة الزمان أو المكان الذي وقع فيه ذلك الحدث. وقد أشرنا سابقا إلى أن عمل العامل إنما يكون ناشئا من كونه مقتضيا وطالبا للمعمول. إذن هناك علاقة بين الفعل وبين الزمان والمكان، وهي علاقة احتياج الحدث إلى زمان يقع فيه ومكان يقع فيه، وهذه العلاقة هي التي جعلت الفعل يكون طالبا للمفعول فيه، وبما أنه طالب له فيكون عاملا فيه. إذن نظرية العامل في النحو هذا هو الذي تعنيه. العامل بحسب النظرية المعروفة المعمول بها في النحو أو لدى معظم النحويين هي أن العامل إنما هو الذي يقتضي، إنما هو الذي يطلب، ما لا يطلب لا يستحق أن يكون عاملا. فالفعل هنا طالب له فلذلك عمل فيه، لذلك المصنف قال فانصبه بالواقع فيه. وقد عرفنا أن الواقع فيه يعني الواقع في الزمان أو المكان هو الحدث، إلا أن الشارح أراد أن يدقق في عبارة المصنف، فعلق على ذلك بأن الواقع في الزمان والمكان إنما هو المصدر. الآن مثلا تقول صرت يوم الجمعة، لو سئلت ما الذي وقع في يوم الجمعة فيكون الجواب الذي وقع هو السير، فتجيب بأن الذي وقع في الزمان أو وقع في المكان إنما هو المصدر وليس الفعل، وكذا الحال ليس الوصف. الآن أنا ضارب زيدا غدا، ما الذي سيقع غدا؟ الضرب. فالذي هو واقع في الزمان أو المكان إنما هو المصدر. فالمصنف عندما قال فانصبه بالواقع فيه، ظاهر كلامه أنه لا يمكن أن يعمل في المفعول فيه إلا المصدر، وهذا غير صحيح وليس مرادا للمصنف على كل حال. بل المفعول فيه يمكن أن ينصب بالفعل، ويمكن أن ينصب بالوصف، ويمكن أن ينصب بالمصدر. فعبارة المصنف كما يراه الشارح عبارة المصنف قاصرة عن أداء المطلوب. إذن هذا هو الإشكال الذي وجهه الشارح إلى عبارة المصنف. إذن واضح الإشكال الذي يقع في الزمان والمكان إنما هو المصدر. فالمصنف واحد من النحويين الذين يوافقون على أن الفعل قادر على أن ينصب المفعول فيه، الوصف قادر على ذلك، المصدر قادر على ذلك، لكن عبارته تعطي اختصاص حق العمل بالمصدر، وهذا الاختصاص ليس مرادا للمصنف وليس صحيحا حتى لو كان مرادا له. فلذلك أورد على عبارته بأنها عبارة مبنية على المسامح وليست بهذه العبارة الدقيقة، وإلا حق العبارة أن يقال ينصب المفعول فيه بالفعل تارة، بالوصف أخرى، وبالمصدر ثالثة. إلا أنه من البيان الذي ذكرناه أولا يتضح أن هذا الإشكال لا يرد على المصنف، وأن ابن عقيل وقع في إشكال هو أشنع من إشكال المصنف. توضيح ذلك أن الواقع في الزمان والمكان ليس هو المصدر، فإن المصدر لفظة، الواقع في الزمان والمكان هو مدلول المصدر الذي هو الحدث، والحدث كما أنه مدلول للمصدر فكذلك هو مدلول للفعل وكذلك هو مدلول للوصف. فعبارة المصنف جامعة للعوامل الثلاثة، لأن جميع هذه العوامل دالة على الحدث، والمصنف ماذا قال؟ أن الذي يصلح لنصب المفعول فيه إنما هو الواقع فيه، أي الاسم الذي يكون دالا على الحدث الواقع في الزمان أو المكان. إذن ابن عقيل على مبنى لو أردنا أن نلزمه بما ألزم به المصنف، كما أن في عبارة المصنف مسامحة لأنه قال انصبه بالواقع فيه، والواقع فيه هو الحدث، والذي ينصب هو اللفظ الدال على الحدث وليس نفس الحدث، نقول كذلك ابن عقيل وقع في مسامحة أخرى، لأنه قال الواقع فيه هو المصدر، والحال أن الواقع فيه ليس هو المصدر وإنما هو مدلول المصدر ومدلول الفعل ومدلول الوصف. فلماذا أجاز لنفسه أن يتسامح ولا يعترض عليه أحد، ولم يجز للمصنف أن يتسامح؟ إذن إذا أردنا أن نجمد على ظاهر العبارة، فكما أن عبارة المصنف يكون فيها إشكال وهو الذي ذكره ابن عقيل، فكذلك عبارة الشارح يكون فيها إشكال. وإن أردنا أن نتسامح فلنتسامح في الاثنتين، إذن هذا الإشكال ليس على ما ينبغي. كيفما كان في الشق الثاني من البيت يذكر المصنف أن المفعول فيه لما كان فضلة فلا بد له من ناصب، فهذا الناصب الذي هو الفعل أو الوصف أو المصدر إن كان مذكورا فبها، وإلا فلا بد من تقديره وإضماره، فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان، سواء كان مظهرا، وإن لم يكن مظهرا فانويه مقدما. يقول حكمه ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب، والناصب له ما وقع فيه، يقول وهو المصدر الذي يريد المصنف أن يجيب عنه في هذا البيت. والجواب الذي يذكره أن اسم الزمان سواء كان مختصا أم مبهما فإنه يكون صالحا للنصب على الظرفية، ويمكن للعامل أن ينصبه ظرفا ومفعولا فيه. وأما اسم المكان فلا بد فيه من التفصيل بين المكان المبهم وبين المكان المختص. فإن كان مبهما يرحمكم الله كان صالحا للنصب على الظرفية، وإن كان مختصا لم يكن صالحا لذلك. إذن الفرق بين اسم الزمان والمكان أن إبهام، أن اختصاص اسم المكان يخرجه عن صلاحية النصب على الظرفية، بخلاف اسم الزمان فإن اختصاصه لا يخرجه عن صلاحية النصب على الظرفية. ما هي العلة في ذلك؟ الذي ذكره النحاة في مقام التعليل، طبعا وراء السماع، الذي ذكره النحاة في مقام التعليل وهذه العلة، أننا إذا حللنا مدلول الفعل مثلا الذي هو الأصل في العوامل، نجد أن الفعل دال على الزمان بدلالتين، ولكنه ليس دالا على المكان إلا بدلالة واحدة. أما أنه دال على الزمان بدلالتين فلأن الزمان جزء من مدلول الفعل، فيكون الفعل دالا عليه بالدلالة التضمنية، وهذه هي الدلالة الأولى. لأننا إذا حللنا مدلول الفعل ضرب مثلا تدل على ضرب منسوب إلى فاعل متى؟ في الزمن الماضي، فجزء من مدلوله هو الزمن، فهو دال على الزمان بالدلالة التضمنية، وهذه الدلالة الأولى. وهو يدل على الزمان أيضا بالدلالة الالتزامية، لأن كل فعل يكون دالا على الحدث، وكل حدث كما ذكرنا سابقا فهو زماني، فلا بد له من أن يقع في زمان، فنفس كونه دالا على الحدث يستلزم دلالته على الزمان أيضا، فتكون له دلالة ثانية على الزمان، وهي دلالته على الزمان بالالتزام. فإذا علاقة الفعل الذي هو الأصل في العمل بالزمان علاقة قوية ومحكمة، وذلك لأن دلالته عليه بنحوين، بنحو التضمن وبنحو الالتزام. أما التضمن فلأن الفعل موضوع للنسبة التامة الزمنية، وأما الالتزام فلأن الفعل دال على حدث، والحدث لا بد أن يكون واقعا في زمانه، فنفس دلالته على الحدث تستلزم دلالته على الزمان أيضا. وعلى هذا الأساس فيكون مرتبطا بالزمان بدلالتين، وهذا بخلاف المكان، فإنه لا يدل على المكان إلا بدلالة واحدة وهي الدلالة الالتزامية، لأنه ليس الفعل موضوعا لنسبة الحدث إلى فاعل في زمان ومكان، بل في زمان، فليس الزمان المكان جزءا من مدلوله، فهو إن دل عليه فقد دل على معنى خارج عن مدلوله مطابقي، فتكون هذه دلالة التزامية، هو يدل على الحدث، وكل حدث لا بد له من مكان يقع فيه، وهذا المكان الذي يقع فيه صار الفعل دالا عليه بالدلالة الالتزامية. فقال علاقة الفعل بالمكان أضعف من علاقة الفعل بالزمان، فمن هنا كان الفعل صالحا أو قادرا على نصب ظرف الزمان مطلقا سواء كان مختصا أم مبهما، ولم يكن قادرا على نصب ظرف المكان إلا إذا كان مبهما. لماذا إلا إذا كان مبهما؟ لأن شوف الآن الفعل كيف يدل على المكان؟ الدلالة الالتزامية. هذا الذي يدل عليه الفعل هل هو مكان مبهم أو مكان محدد؟ الذي يدل عليه الفعل بالدلالة الالتزامية. الآن شوف ضرب دلت على الضرب، والضرب يستدعي مكانا، لكن هل يستدعي مكانا معينا أم يستدعي مكانا مبهما؟ يستدعي مكانا مبهما. الآن هذا التعليل هل كان هو منظورا إليه عند العرب أم لم يكن؟ بالنتيجة هذا تعليل لطيف استطاع أن يبرر القاعدة. ونحن قلنا مرارا هذا من التعليل بعد الوقوع، وهذا يعني العلل النحوية في كثير من حالاتها إنما هي من التبرير بعد الوقوع، بعد أن تكلم العربي بذلك نحن نتكهن الآن لماذا أو ما هو المبرر في اللغة العربية لكي تثبت هذه القاعدة أو لا تثبت. وقلنا هذا تفرضه ضرورة التدوين وضرورة التصنيف، وتفرضه ضرورة أن النحاة ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يخرجوا النحو كعلم، ولم يريدوا أن يخرجوا النحو كمسائل جزئية متناثرة ومتفرقة. وأنت حتى تخرج النحو كعلم لابد لك من التعميم والإتيان بقواعد كلية، والتعميم والإتيان بالقواعد الكلية لا يكاد يكون ممكنا دون التعليل، دون بيان العلة المشتركة والوجه الكلي الذي على أساسه بنوا هذه القاعدة. كيف من الذي بقي هنا أن النحاة اختلفوا في بعض الأسماء، هل هي من الأسماء من الظروف المبهمة أم أنها من الظروف المختصة؟ منها أسماء الجهات ومنها أسماء المقادير. أسماء الجهات كفوق وتحت وأمام ووراء ويمين وشمال ونحو ذلك مما يرادفه كيسار كأعلى كأسفل ونحو ذلك. فهل هذه مبهمة أم أنها ليست مبهمة؟ المعروف أن أسماء الجهات هي من ظروف المكان المبهم، وإنما الكلام في المقادير، فهل هي من أسماء المكان المبهمة أم أنها ليست كذلك؟ أسماء المقادير كما تقول صرت فرسخا، صرت فرسخا يعني في فرسخ، فهذا الفرسخ اسم دال على المكان وهو معلوم المقدار. نعم ليس معلوم الصورة لكنه معلوم المقدار. مثلا حتى نمثل بمثال، صرت مترا، الآن المتر مقداره معلوم لدينا جميعا لكن صورته غير معلومة. هذا المتر الذي صرته هل هو هنا أم هناك أم هناك أم هناك؟ صورته غير معلومة لكن فيه شيء من المعلومية، لذلك اختلف النحاة. فمنهم من نظر إلى مجهولية الصورة فقال ما دامت صورته مجهولة، ما دامت صورته مجهولة فإذا هو باق على إبهام. ومنهم من نظر إلى جهة معلومية مقداره فذهب إلى أنه من أسماء المكان المختص. المصنف ظاهر عبارته أنه يرى أن الجهات أو أن المقادير كالجهات هي من أسماء المكان المبهم. شوف العبارة، وكل وقت قابل لك، يعني كل اسم زمان مختصا كان أو مبهما قابل للنصب على الظرفية بالواقع فيه، وأما المكان فلا يقبله إلا إذا كان مبهما. لذلك شوف يوم أمس في مثل ذهبت الشام ودخلت الدار، قلنا هنا المعروف بين النحاة أن النصب هنا ليس على الظرفية. على كل حال ذكرنا نظريات أربع، بعضهم يرى أن المختص يمكن نصب. السبب في ذلك ماذا كان؟ أن الظرف هنا كان مكانا مختصا. إذا تذكرون العبارة التي قلنا ستأتي معنا الآن لو عدنا إليها، لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها، يعني لا يجوز نصبها على الظرف، هذا أخذناها اليوم. وما يقبل المكان إلا إذا كان مبهما. المبهم مثل ماذا يمثل له؟ نحو الجهات والمقادير. فالجهات جعلها من المبهم، جعلها مثالا للمبهم، والمقادير جعلها مثالا للمبهم. وهناك قسم ثالثة وهو ما صيغ من الفعل. كثيرا ما يصاب من نفس مادة الفعل اسم دال على المكان، كما تقول قعدت مقعدا وجلست مجلسا ونحو ذلك. فمجلس اسم مكان، هو اسم مكان وهو من نفس مادة قعد. هذا أيضا يسمى بالمكان، يعني هذا أيضا واحد من أمثلة المكان المبهم. الآن يوجد أمور أخرى نقرأها في عند تطبيق الرياضة. يقول يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو صرت لحظة وساعة. طبعا لحظة وساعة غير معلومة المقدار، يعني بحسب الكلام العرف، وإلا مثلا لها مصطلح آخر، الساعة معلومة المقدار، اللحظة أيضا معلومة مقدار، لكن العرف عندما يقولون مثلا خص مثلا جلسا ساعة يعني زمانا، أو جلسنا لحظة يعني لبرهة قصيرة، لا يراد أننا جلسنا لحظة بالدقة. أو مختصة إما بإضافة، طب اختصاص الظرف كيف يكون؟ إما بإضافته نحو صرت يوم الجمعة، يوم لوحدها مبهمة لكن عندما أضيفت إلى الجمعة اختص. أو بوصفا نحو صرت يوما طويلا، أو بعددا نحو صرت يومين. وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه، يعني من اسم المكان، إلا نوعان، النوع الأول المبهم، والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره. طبعا شرطه ما هو؟ يقول وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. طبعا العبارة واضحة أنه الذي ينصبه حينئذ هو الذي اجتمع معه في أصله في مادته، لا أي عامل آخر. مثلا مجلس لا تنصب به قعدة، وإنما تنصب بجلسة أو بجالس أو بجلوس. لذلك يقول والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره. طبعا شوف ظاهر ابن عقيل ماذا؟ أن ما صيغ من المصدر ليس من المبهم، وإنما هو قسيما لو معنا عبارة المصنف، عبارة المصنف أقرب إلى أن تكون، إلى أن يكون الذي صيغ من المصدر هو من أسماء المكان المبهم. شو؟ إلا مبهما نحو ماذا؟ الجهات والمقادير والذي صيغ من الفعل. وهذا له وجهة نظر، لكن بحسب الظاهر الشارح كيف قرأ عبارة الناظم؟ إلا مبهما وما صيغ من الفعل. لكن لو كان هذا هو مراد المصنف كان ينبغي أن يقال مثلا إلا مبهما وإلا ما صيغ من الفعل، فلا بد من تكراره إلا حتى لا يظن أنها معطوفة على سابقاتها التي هي المقادير والجهات. على كل حال، والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره. والمبهم كالجهات الست، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا مما رادف ذلك، كالمقادير نحو هذا. لأن ابن عقيل لا يوافق على أن تكون المقادير من أسماء المكان المبهمة، كالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد، كلها مقادير معلومة المقدار. تقول جلست فوق الدار وصرت غلوة، فتنصبهما على الظرفية. وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده، فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه. فليش قال قياسا؟ لأنه ورد السماع بغير ذلك لكنه قليلا، فلا لا يكفي لتأسيس قاعدة على وفقه، فلذلك بنوا على شذوذه يعني قلته وندرته. فالشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه، نحو قعدت مقعد زيدا وجلست مجلس عمرا، فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفيه، نحو جلست في مرمى زيدا، فلا تقول جلست مرمى زيدا إلا شذوذا يعني في مكان رميه. ومما ورد من ذلك قوله، طبعا ما صيغ من المصدر قد يكون اسما للمكان وقد يكون اسما للزمان أصلا، وهذا الشرط على كل حال ثابت سواء كان زمانا أم مكان. ومما ورد من ذلك قولهم، يعني مما ورد من نصب المشتق من المصدر أو المصوب من المصدر بغير المشارك له في أصله، هو مني مقعد القابلة ومسجر الكلب ومناط الثريا، تقديره هو كائن مني مقعد القابلة ومسجر الكلب ومناط الثريا. كائن مني مقعد القابلة للإشارة إلى قربه منه، إن مكانه مني مكان القابلة من المرأة. ومسجر الكلب يعني كناية عن بعده، أنه كما يزجر الكلب من داخل البيت فلا يجلسه معه أصحاب البيت، فكذلك هذا فلان كائن مني في مكان زجر الكلب. ومناط الثريا للإشارة إما إلى شرفه وإما إلى بعده، إلى شرفه لأنه كائن مني في المكان الذي تناط فيه الثريا، أي كائن مقعد القابلة ومسجر الكلب ومناط الثريا. والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مسجر الكلب وفي مناط الثريا أن يجرب فيه، ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه لندرته، خلافا للكسائي، وإلى الكسائي الذي رأى أنه مقيسا. وإلى هذا أشار الناظم بقوله وشرط كون ذا مقيسا يعني نصب المصوب من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، يعني ظرفا لعامل هذا العامل اجتمع معه في أصله، أي وشرط كون نصب مشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد، كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس. وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان، أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة، وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة نظرا إلى أنها معلومات المقدار. وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا، ويكون مختصا نحو جلست مجلسا زيدا. وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، لأنه ماذا قال؟ كمرمى من رمى، وقال ما صيغ من الفعل، وهذا مخالف يعني إذا جمدنا على ظاهر العبارة مخالف لنظرية البصريين التي تقول بأن الأصل في الاشتقاق ما هو؟ هو المصدر للفعل. على كل حال نتيجة لكن هذه المسامحة كثيرة في عباراتها، وممن وقع في هذه المسامحة ابن عقيل في غير هذا الموضع، يعني ابن عقيل الذي الآن يستشكل وقع في هذه المسامحة في موضع آخر. الأصل في الاشتقاق عند البصريين ما هو؟ المصدر. المصنف ماذا قال؟ صيغة من الفعل يعني اشتق من الفعل، وقال مرمى من رمى، مع أن مرمى مأخوذة هي ورمى من الرمي. على كل حال وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل. وإذا تقرر أن المكان المختص مكان مختص ما هو؟ ما له أقطار تحويه. هذه عبارة، وإلا نحن فسرنا المختص وقلنا عباراتهم شتى في تفسير الإبهام والاختصاص، وحسن الإبهام والاختصاص واحدة، عبارات شتى لكن المقصود واحد. لا ينتصب ظرفا وإذا تقرر أن المكان المختص لا ينتصب ظرفا فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن وسمع نصب الشان مع ذهب نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشان واختلف الناس في ذلك على نظريات أربع ذكرناها فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجار نزع الخافض والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجار فانتصب الدار نحو مررت زيدا وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به وهناك قول رابع أنها مفعول به حقيقة وما يرى يأتي إن شاء الله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى